عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه مواصلة لما قرأناه أو لما بدأناه في التعليقات على صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وأعلى درجته الجنة. قال كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحكام ووجوب الإيمان بإثبات غير الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبلي ممن لم يؤمن بالقدر وإغلاق القول في حقه. قال باب الإيمان والإسلام والإحكام يعني بيان معنى الإيمان والإسلام والإحكام وما ورد في الإيمان والإسلام والإحكام ووجوب الإيمان بإثبات القدر لله سبحانه وتعالى وهو من أركان الإيمان الذي لا يصح إيمان العبد إلا بها كما سيأتي وبيان الدليل على التجلي ممن لم يؤمن بالقدر وكذا جميع الذين ينكرون أركان هو من أركان الإسلام أو من أركان الإيمان فيجب التجلي من هؤلاء كما سيأتي وإغلاظ القول في حقه. قال ابن حسين مسلم ابن حجاج القشيري رحمه الله تعالى بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. حدثنا أبو قيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمة عن عبد الله بن غلث عن يحيى بن يعمر حاء وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه حدثنا أبي حدثنا كهمة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبسطة معبد الجهني. كان أول منصوبة على أنها خبر كان واسم كان معبد كان معبد الجهني أول من قال في القدر وقال في القدر بالبصرة يعني قوله المبتدع الضال الذي سيأتي يعني تكلم في القدر بغير الحق. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين هذا حال يعني انطلقنا حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه دليل على أن الإنسان إذا نزل به مسألة وجب عليه أن يتثبت من أهل العلم ومن أهل العلم الذي يتثبت منه الإنسان أهل العلم المعروفون الوصول فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الناس علما وأفقه الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الذي يسأل والصحابة موجودون فينبغي الإنسان أن يضع حاجته عند أعلم الناس عند أعلم من يرى وأرى فقد يكون الإنسان عنده علم لكن ليس عنده ورع فينزل العلم على حسب الأهواء ولكن يجمع الإنسان بين العلم وبين الورع ولهذا جعل العلم والورع أمران جعل العلم والورع أمرين متوافرين في المفتي المفتي الذي يستفتيه الناس يكون في العلم لأنه سيبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ويكون في الورع أيضا لأنه يحكم إنزال هذا النص على الواقع إنزالا لا يتبع فيه هواء بل على حسب ما تقتضيه أصول العلم. والصحابة خير من يسأل وهم أتقن الأمة وأعلم الأمة بنصوص الوحي القرآن والسنة كيف لا وهم الذين تلقوا مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا مباشرة عن الرسول وعاشوا معه وعاصروا التنزيل وكلما كان الإنسان من العالم أقرب ولمنهجه أفهم ولسبيله أتبع كلما كان أفضل وهذا كله متواتر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حسن الخط والنية. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل بأحده، فهم خير من يسأل. ولهذا كان المعنى عندنا حينما نقول السلف الصالح أن الصحابة على رأس هؤلاء السلف الصالح، وأن القول إذا ورد لنا عن الصحابي فشد عرضك به إلا إذا وقع مخالفة لقول الله أو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون عن غير القصد. ولهذا أحمد رحمه الله عظم أقوال الصحابة، ومن ذلك أنه جعل أقوالهم فيما لم يترجح له شيء منها جعل أقوال روايات له لا يعدوها. إذا ترجح لأحمد رحمه الله قول من أقوال الصحابة قال به وجعله رواية وجعله الأصل، فإذا لم يترجح عنده شيء من خلافهم نظرة خلافه، فاختلفوا على قولين أثبتها روايتين، واختلفوا على ثلاثة أثبتها ثلاثة، ولا يعدو أقوال الصحابة رضي الله عنه ما يعدوه. وهذا من عظيم تأثر أحمد رحمه الله تعالى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أرسخ الأمة يعني فقها وأصغرها علما. لهذا الواجب على الإنسان إذا نزل بمنزلة وإذا احتاج إلى مسألة أن يستفتي أهل العلم والورع والصدق، أن يستفتي الراسخين، ولا يلجأ الإنسان بفتواه لا سيما إذا كانت في النوازل. لا يلجأ الإنسان بفتواه إلى صغار طلاب العلم وحدثاء الأسنان، هذا يصبح في بعض المسائل التي تقول من قبيل المسلك من قبيل الأمور السهلة، أما في النوازل وفي المسائل الكبيرة فلا يسأل إلا الراسخ من العلماء، لا يسأل، لأن الراسخين هم الذين عندهم العلم بالمسائل. ولهذا قال سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وقال أولو ردوه للرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمهم الذين يستنبطونه. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينزعه من الناس، وإنما يأخذ العلم بقبض العلماء. فالعلماء هم الأمنة في هذه الأمة، الأمنة من الزيف والضلال، ومركب يقود العلماء مركب أمان إن شاء الله، لكن مركب يقوده أهل الهوى وأحداث الأسنان فهذا سيطيش بالناس يمنادن ويصرف. هذا أمر إخوان انتبهوا له، انتبهوا له، ولا مجاملة فيه، ولا مجاملة فيه. دائما مسائل النوازل المسائل الكبار لا بد يرجع فيها إلى الكبار، فما تجد حلا إلا عند هؤلاء. لكن أن يسرع الإنسان بأن يستفتي مثلا من سمت وسمت أهل العلم في هذه المسائل وليس يعني حصل أن العلم ما يؤهله، هذا شك فيه خطورة يعني بالغة جدا. فقالوا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء القلق. والصحابة كان يرجع بعضهم إلى بعض، كيف في الأمة ترجعيها إلى الصحابة؟ الصحابة كان يرجع بعضهم إلى بعض، يرجعون إلى عائشة رضي الله عنها، يرجعون إلى عمر رضي الله عنه، جاء في الصحيحين أن ابن عباس بقي سنة يريد أن يسأل عمر رضي الله عنه سؤالا يهاب أن يسأل، يهاب أن يسأل عمر. فالصحابة كانوا مجتهدون فيهم مرجعا لغيرهم، فكيف من بعد الصحابة؟ في التفسير نأخذ تفسير الصحابة بعدما ننظر في الكتاب فنفسره بالكتاب، ننظر في الكتاب فنفسره بالسنة، ثم بعد ذلك نفسره بقول الصحابة، قول الصحابة، وهو خير قول نفسر به كتاب الله سبحانه وتعالى. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومن يتحرى الخيار يعرف، لا تقضي الله رحمه، رحمه ما فيش حد، رحمه لا من يتحرى الخير يعطى. وقد يوفق الانسان اذا كان عنده حسن قصد، عنده حسن قصد يوفق الى العالم يسأل. اذا كان عنده حسن قصد ممكن يبقى الانسان ماشي في الحج ويريد ان يسأل احد من اهل العلم عن مسائل الحج، ويتمنى لو لقي مثلا احد من علماء الكبار، واذا به قد يصلي بجواز او يكون عنده. فالتوفيق يعطيه الانسان على حسب على حسب حسن القصد والتوجه. طب اذا لم تجد اليوم ولا بكره، امسك مسالتك حتى تلقى احدا من اهل العلم والرسول. والامر الان الحمد لله بقى متيسر بالتليفون، يعني بالذهاب اليه. الان ابعد شيء يعني ساعتين ثلاثه مثلا شيخ في القيصر، لكن هنا تقاطر. فجينا الشيخ بيجي البيت يخبر عليه قال عنده فتوى. حد عنده فتوى يا جماعه؟ نعم. جاء صاحب البخاري في الرجل ودور البخاري على هذا كتاب العلم باب رحله المساله. الرجل الذي راكب ما قتل وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم في مساله الرباح، مساله ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مجتهد الصحابي من علمائه داخل المسجد، قال فاقتنفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله. وهذا في الحفظ، واذا تمكنت من العالم فلا تتكل على غيره، لان غيرك قد يهلك. وكلما جاء العلم من رجلين عن هذا العالم كلما كان اثبت. يعني ما تعتمد قلت له والله مثلا لواحد واحد الشيخ وانا انتظره، لا اسمع انت من الشيخ. اولا في تحقيق علو السند تسمع مباشره من غير واسطه، وثانيا قد يكون فهمك لكلام الشيخ غير فهم صاحبك. فقد يقول الشيخ مثلا قولا هو ينزله فينقل الفتوى عن الشيخ بالمفهوم لا بالمنطوق. واظن هذا كثير جدا، هذا كثير جدا. كثير من الطلاب والمشايخ يقول الشيخ بيكتب تحريم كذا او بحل كذا، وهو على العكس تماما، على العكس تماما. ليه؟ يعني انما اخذ فتوى بالضبط، بس قد ياخذ البعض الفتوى بالاشاره. مثلا واحد يسال الشيخ مثلا سؤال: الشيخ مثلا حكم مثلا كذا حرام ولا حلال، او مثلا الجماعة الفلانية والشخص الفلاني، فيشير الشيخ إشارة مثلا، إما الشيخ مثلا لا يريد الجواب عنه الآن أو يتعجب من انتشار هذه المسألة وأخذها أكثر من حجمها في الأمة. وطبعا ده كثير مسائل جدا بيأخذ أكثر من حجمه حتى يصل إلى يعني أمور صعبة. فمثلا يشير الشيخ إشارة مثلا كذا أو، فينقل الطالب هذا أن الشيخ لا يأبه بهذا الشخص، لا يرى لهذا الشخص وزنا. وقد يكون الشيخ لا يرى له هو نفسه السبب وزنا اذا تم بهذا الامر، لكن هو ينقله. كثير جدا يلقى على المشايخ بالمفهوم لا بالمنطوق، ويطالب العلم يتقي الله في النقل عن شيخه، ولا ينقل عن شيخه الا الشيء الذي يتيقن فعلا منه. فقد يقع الوهم في الفهم، قد يقع الوهم في النقل. اذكر مره عند الشيخ ابن باز رحمه الله في التفسير، ولي صاحبهم بجواز كتب الشيخ يتكلم، كتب عن الشيخ قال كذا ويكتب كتب على خلاف ما قال الشيخ خاص. فقلت له الشيخ ما قال هذا، الشيخ قال عكس هذا. شوفوا احنا فين في الدرس، والكلام الآن يخرج من الشيخ، ومع ذلك يلقي كلام ما قال الشيخ. وطبعا إذا طرأت الزمان بهذا هذه تعليقات الشيخ الباز على إيه؟ على هذا. ولو جاء واحد بأقوال أو جاء طلاب الشيخ بالقول الخارج هذا يقول لك آه يمكن الشيخ قولان في المسألة، وليس الشيخ له قول واحد وإنما جاء به الوهم من إيه؟ من هذا الشخص. فكلما تمكنت من السماع من الشيخ فلا تكل السماع لغيره، ولكن اسمع ايه؟ منه مباشرة لتحدث عنه من غير واسطة. وأيضا بالنسبة لفهوم النبي على هذا أن يحصل مشاكل كثيرة، سوء الظن بكلام أهل العلم وحمل كلام أهل العلم على غير محامله. مثلا واحد يقول الله الشيخ يقصد فلانا، الشيخ يقصد طلاب العلم فلان، الشيخ يقصد بمثلا قول في المشايخ كذا فلان، هذا كله كلام ما يصح ولا ينبغي ولا ينبغي. لو صرح الشيخ وجب حمل كلامه على الطريق، فما بالك لو انصرف، انما كان هذا الفهم منك انت. ولهذا المشايخ قد يفاجئون احيانا باشياء مسنده اليهم وهم منها براء، واحيانا ينشر خلاف بين شيخين ليس له وجود اصلا، ليس له وجود. فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي، فقلت ابا عبد الرحمن، يعني يا ابا عبد الرحمن، فهذا منصوب على النداء خليفه ياؤه، يا ابا عبد الرحمن. وهنا فيه تلطف وجواز تسميه العالم ان كان هذا لا يقدش الاحترام. ولهذا بعض العلم يكتب في الاداب فيقول لا يكرم الشيخ، لا يكرم. وهنا ثبت التكنيه، ووردت ايضا سنه البخاري لما قال يا ابا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود يا ابا عبد الرحمن ولدنا لو انك بكرت سنه كل يوم. فيشمل هذا على اختلاف المقامات. فلو كان المشهور بين الناس مثلا الان ان الكنيه هذا من وضع الاحترام للشيخ او العالم او كذا، فيكون استعماله هو المتعين. واذا كان لا، الكنيه كانه اصبح زميلا لك قارنا لك فتطرق. فايه تفرق؟ يعني تجيب مثلا للشيخ مثلا تقول له مثلا يا ابا عبد الله، هذا كان فيها نقص، يعني هو الحاق رفع لك ونقص للشيخ، يعني الحاق منك بقدر الشيخ. فتكون يا نعم مقامات، طارة تستعمل طارة ايه؟ لا تستعمل. انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتقفرون العلم وذكر المشاريع. هؤلاء عندهم شيء من النصوص وعلم من النصوص، يتعلمون ويقرؤون القرآن وذكر المشاريع. وهذا دليل على أنه لا يذهب مبتدع من المبتدعة إلى مذهب إلا بأن يستدل من الكتاب والسنة. لكن فرقا بين استدلالين، بين استدلال السني وبين استدلال المبتدع، والفارق بينهما قاعدة ذكرها العلم، وهي أن السني الذي ينتسب إلى السنة والجماعة يستدل أولا ثم يعتقد، وأما المبتدع فيعتقد أولا ثم يستدل. وعليه نرى أن المبتدعة ينتهجون منهجا واحدا الا وهو شطر النصوص، شطر النصوص. ولهذا نجد مذهب اهل السنه وضعا بين قولين دائما، فقوم شطر النصوص فاخذوا بنصفه وغلوا في ذلك، وقابلهم طائفه فاخذوا النصف الاخر وغلوا في ذلك. فالخوارج غلوا في نصوص الوعي، والمرجئة غلوا في نصوص الوعي، ولو ضمت هذه النصوص لهذه النصوص لكان الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة. إذن عندنا أمران لأهل البدع في الاستدلال، فلا يشوش عليك استعمال المبتدع للقرآن والسنة، لا يشوش عليك هذا، تقول لا دول الناس دول يعني استدلوا بالقرآن والسنة وأصبحوا مجتهدين، فهم بين رجلين، بين رجل اجتهد فأصاب الحق فلا أجران، وبين رجل اجتهد فأخطأ فلا أجر واحد. نقول لا ليس كل مجتهد مأجور، وإنما المجتهد الذي توافرت عنده أدوات الاجتهاد، وثانيا الذي اجتهد بناء على الأصول. وفرق بين صاحب الاجتهاد وصاحب الهوى، صاحب الهوى لا يؤجر. فإذا أهل السنة يجمعون النصوص، وأهل البدع يشترون النصوص.
أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، وأهل البدع يعتقدون أولا ثم يبحث في حتة هنا في السيرة، حتة في التاريخ، حتة في السنة، حتة في التراجم، جيب لك من هنا وفي النهاية طلع لك إيه؟ كتابا كاملا الإصلاح فيما ضل فيه فلان وصاح مثلا أي حاجة منه. وأسماء كبيرة ولكنها تتضمن إيه؟ غثاء كغثاء السيد. قال فقلت يا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يدعون ألا قدر وأن الأمر أنف. ألا قدر يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب عليه ولم يعلم عنه شيء، وأن الأمر أنف يعني مستأنف فيما يستقبله الناس لا فيما كتب عليه. والقدرية على قسمين، قدرية الغلاة وهم الذين ينكرون العلم، علم الله سبحانه وتعالى ما يعلم لا شيء. متى علم الله عن الذات هذا؟ اليوم لما حصل. متى علم الله عن قول هذا الذي تكلمه؟ لما تكلمت. فمثل الله ومثلكم واحد، حاشا ربنا سبحانه وتعالى. والطائفة الثانية أنكرت تقدير الله لأفعال العباد لكنها أثبتت العلم، يعلم لكن لم يكتب، لأنه يلزم من الكتابة الظلم. إذ كتب وجاد على ما كتب ظلم، والله يبرق عن الظلم. المهم أنهم اتفقوا على أن أفعال العباد مخلوقة لهم وهم يفعلون لا حقيقة ولا مشيئة ولا إرادة لله سبحانه وتعالى في أفعال العباد. فيش مشيئة ولا إرادة، كل المشيئة عند العبد، كل الإرادة عند العبد. وكما قلنا فأهل البدع يشترون. قابلهم قابل هؤلاء الجبرية، جبرية قال أنتم يا جماعة الله أنتم ظلاء، كيف تنكرون العلم وتنكرون خلق الله وتنكرون مشيئة الله وإرادة الله؟ أنتم ظلاء، بل كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى وكل شيء بإرادته، والعبد والعبد مجرد عن الإرادة والمشيئة، لا إرادة له مطلقا ولا مشيئة له مطلقا. فالله خلقكم وما تعملون، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلكم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلا إرادة العبد أبدا ولا مشيئة، إنما أفعال العبد في حركة يد المخلوق. ما له إرادة؟ أنت جيت اليوم لا إرادة لك مطلقا، لست الذي خرجت بيتك ولا الذي نويت ولا الذي ركبت ولا الذي دخلت المسجد، إنما حملت حمل على ذلك. ليس لك أبدا أي إرادة ولا مشيئة ولا مشيئة. وبين الفرقتين أهل السنة والجماعة الذين يقولون بإثبات الإرادة والمشيئة للعبد وأنه بمشيئته وإرادته يفعل، لكنهما التابعتان لإرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فللعبد إرادة ومشيئة خلقها الله به، بها يفعل وبها ينسب إليه الفعل. فإذا زال فهو الذي زال، وإذا صلى فهو الذي صلى، وإذا حضر الدرس هو الذي حضر، وإذا تعلم هو الذي تعلم، وإذا قتل هو الذي قتل، وعليه تجري الأحكام الجزائية عليه. فإذا قتل طول القصاص، وإذا زنى أقيم عليه الحد. وإذا لو كان العبد مجبورا كيف نقيم عليه هذه الحدود؟ كيف؟ وما رميت فرميت ابن الله رمى، وما صليت صليت ولكن الله صلى، وما زكيت زكيت ولكن الله زكى. خلاص اجعل القلب مطلق، ليه تحجرها؟ خلاص. وما رميت فرميت ولكن الله رمى، فيش رمي من النبي، الله هو الذي رمى. فلم تقتلوا ولكن الله قتل، الله الذي قتل. إلى ما نحن بس نحن فقط صور تجري فينا أخبار الله سبحانه وتعالى. كلام باطل، كلام الباطل. فلما بلغ الأمر ابن عمر قال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف بي عبد الله ابن عمر، يعني هو الله سبحانه وتعالى، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن القبر. وهذه غيرة السنية على العقيدة، بخلاف المتميعين الذين يظنون أنهم حكام وسط على الناس، فتراه في كل مسألة يميز، أقول يا أخي ما ينبغي لازم الناس معه كذا، ولعل 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 ولا تنتهي لعل، ويقول الله ينبغي النفس من الظن، وينبغي أن نفعل، وينبغي أن كذا، وينبغي أن نشدد، ولعل عندهم، ولعل عندهم، وعندهم من الخير، وعندهم من المحاسن، وعندهم من الحسنات، وعندهم ولا تنكر جهودهم، يا أخي كم فعلوا وكم فعلوا وكم فعلوا. إذا لا ينبغي أن يبقى مسترع على وجه الأرض نرد عليه، ولا نمي ولا نقول بأنه ضال أو مبتدع، خلاص زادت هذه تحت هذه الفروق من التميز. والخيط رفيع جدا ومهم جدا بين الرد على المبتدعة وإعطائهم ما يستحقون على حسب البدعة وعلى حسب القائد، وبين حسن الظن بأهل السنة والجماعة أهل الحق، بين هذا وذاك. وإلا فكتب السلف رحمه الله مشهور بالرد على المبتدعة، بل منهج أهل السنة والجماعة لا يقوم إلا على الأصلين: الأول فهم المنهج، فهم، والثاني الرد على المخالف. والرد على المخالف إنما هو شمة هذا المنهج حتى لا يتسلل إليه من يخترقه. فالنهارده ما يعرف المسألة بكرة ينسب هذا المبتدع لأهل السنة، وبعد كده في المسألة قولان، مسألة قولان، أفي لا يشك من قولان: إنكار القدر إيمان بالقدر، مسألة عند السلف تكلموا فيها لعل فيها ولعل فيها، ولهذا السلف أدرس هذه المسائل، تبرأوا من المبتدع وردوا عليه بأشد أنواع الردود كأحمد رحمه الله ورافع كتب أهل السنة. شوف شرح السنة البابلاني ما عنده إلا أضل، ضال، مضل، شيطان، مريض، هذه كلها ألفاظ البابلاني رحمه الله. حقيق على الناس أن يبينوا قصته، قصة هذا المتابع كأحضار الناس. فدين الله سبحانه وتعالى ما فيها بالتميز، مش كل شيء الله يمشي الحال. فاق ولام لعله قصده يا أخي شوف جوه يا أخي، نعم أنا معاك إن هو بناء، لكن شوف جوه يا أخي، شوف كيف أبلى في الإسلام بلاء حسن، أبلى في الإسلام بلاء حسن، أبلى في الإسلام بلاء حسن، وصار يطمس معاني مع الدين ويقع في البدع الكبيرة. لا، هذا ما يحدث التهاون فيه. إذا الإخوان نحن في مثل هذا وسط، بس مش وسط التميز، وسط العكس، بين المدافع الدفاعي عن الشريعة بما وتبرئتها مما أثقوا بها المبتدعة، وبين أيضا إساءة الظن بأهل الصلاح. ولهذا قلنا لكم من قبل فرق بين شخصين، فرق بين منهجين، فرق بين مسلكين، بين شخص معروف بالسنة ودعوته بالسنة يقع في خطأ، وبين شخص تأثر في بدعة فيه فيوافق السنة في مسألة. لا، هذا أسقط حرمته، هذا أسقط حرمته. الذين يتعارضون للسنة ويسبون الصحابة وكذا، تقول لي والله أصل يمكن، أصل منبه، أصل دول ماشيين في بيئة معينة، أصل ما سمعوش عن الحق، أصل مش عارف إيه. وطبعا واحد تكلمت بواحد من دول الذين تكلم في الصحابة يقول لك يا أخي أحسن الظن يا أخي، طب وإن شاء الله لما لم يحسن هو عند أصحاب رسول الله، لما لم يحسن الظن هو بالأمة علماء الأمة، لما يجيك صاحب من فحول العلماء يعتبر نفسه من فحول العلماء، كل الناس جهال الا هو، يتعدى على الصحابه بالانتقاص والاتهام بعدم الفهم والبلاغه، ولا احد من الامه يتكلم. واذا تتكلم في هذا لكن لا ينبغي ان تحسن الظن، فما فيه من ضرر من هؤلاء كما قال ابن عمر رضي الله عنه. ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، واتى هو جبريل وفيه جواز أما وفيه بيان أن الملائكة تتشكل في الصور التي أراد الله عز وجل لها، هي أكثر من النور لكنها تتشكل على حسب ما يريد الله عز وجل. رأى النبي جبريل على صورته التي خلق الله عليها، رأى النبي جبريل على صور لحية الكلب، فتتشكل الملائكة. وهذه الصفة فأثنى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه اللي صفة الأدب، وهذا في بيان فرض العلم ينبغي أن يجلس بين شيخيه بين يدي شيخيه مجلس المتأكد، لا أن يضع عجل عن رجله يا شيخ لو سمحت حتى رد على رجله ما يمتنعش، أو يمد رجليه مثلا في وجه الشيخ قول يا شيخ لو سمحت كذا، ما ينبغي هذا، إنما ينبغي الإنسان أن يتأدب حتى يفتح قلبه العالم. وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يناديه أحد باسمه يا محمد. طيب لماذا نادى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ يعني على صورة الأعراض. طيب ها ها احتمالنا قبل الناس. نعم
نعم
ايه عن حصل الكلام اللي قالوه يحتمل هذا. نعم يحتمل. نعم ايه ولد وقد يقال بان هذا التكليف انما هو للبشر حيث يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الملائكة معلوم أدبهم مع الأنبياء والمرسلين، فهذا ما خرج مخرج الانتقاص، هذا الذي يظهر لي في الجواب الآن، أن ما خرج هذا مخرج الانتقاص في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجبريل مأمون في حقه الانتقاص، أما في غير جبريل من البشر قد يحصل هذا الانتقاص، ولهذا أدبهم الله بهذا الأدب، حتى لا يحصل من أحد الانتقاص لهم. قال أخبرني عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا في أركان الإسلام الخمسة، ودل على أن الإسلام هو الظاهر، الظاهر إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان كان الإسلام لما ظهر وكان الإيمان لما بطن. قال خلص قال فعجبنا لو يسأله ويصدقه، عادة السائل أنه إيه؟ انه لا يعرف، لكن جاي حكم كمان يعني تسأل وتصدق يعني تختبر رأي. قال فعجبنا لو يسأل ولا يصدق. قال فأخبرني عن الإيمان. طبعا لو ان احنا موجودين بقى او يعني احنا نقول ايه في حاجة اسمها تسأل وتصدق فما عندكش يا تعالى انت مين، لكن طبعا الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا كلام ولا اعتراض حتى يقضي النبي صلى الله عليه وسلم هذا طبعا. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. خيره وشره أشكل هذا على وصف القدر. إذا القدر معلوم أنه بتقدير الله سبحانه ما قدر الله، فكيف يكون فيه الخير والشر؟ أما الخير فلا إشكال، وأما الشر فكلام طويل حاصل، وأرجح أن الشر هذا بحسب المقدورات لا بحسب التقدير، فالتقدير كله خير، أما المقدور ففيه الخير وفيه الشر، فابتلاء هذا بالموت، ابتلاء هذا بالمصائب هذا شر، لكن من حيث تقدير الله خير، لأن الله ما قدر هذا إلا الحين، من جهة أنت شر،
من جهة ما وقع بك شر، من جهة ما قدره الله عز وجل والحكم من وراء ذلك خير. قال صدق، قال فأخبرنا عن الإحكام. قال يا سعد الله كأنك تراك لم تكن تراك، فإنه يراك الإحسان المرتبة الثالثة من مراتب الدين. إذا عندنا مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان، مرتبة الإحسان. الإسلام أعم أشمل أوسع الدوائر، أضيق منه الإيمان، أضيق منه الإحسان. والإحسان على درجتين، الأولى وهي أعلاها أن تعبد الله كأنك تراه، الثانية وهي التي الأولى فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاستحضار الإنسان في الأولى أعظم من استحضار الثاني. قال فأخبرني عن الساعة، قال المسؤول عنها بأعلم الثاني. وهذا دل على أن الذي سئل عنه النبي إنما هو متى الساعة وليس أشراط الساعة. أخبرني عن الثاني متى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من مسؤول عنها بأعلم من الثاني. ليس أحد يعرف متى الساعة أبدا، فإن هذا من استعطى الله سبحانه وتعالى بعلمه. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبو هريرة، والأول حديث أخرجه البخاري في كتاب العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس فقال الرجل يا رسول الله مدى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه ما أجاب، مضى في حديثه. فقال بعض القوم سمع ما قال فكان ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. فلما فرغ النبي من حديثه قال أين الله السائل؟ قال أنا رسول الله، أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، مع أن السؤال بمتى والجواب ينبغي أن يكون بالزمن. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا أسفل الأمر إلى إيه؟ إلى غيرها. متى الساعة ماذا أعددت لها؟ إنما متى الساعة ما تنصب على عمل؟ إيه متى الساعة؟ الساعة سنة 5 3 سنة 10 3 الساعة نهار، أنت ساعتك يوم أن تموت. متى الساعة يوم أن هذه ساعتك؟ اعمل هذا بعد 20 سنة وانت في 20 سنة، بعد 10 3 سنة في 10 3 سنة ماذا الساعة عندك؟ ساعتك يوم أن تموت. تموت متى؟ قد يكون الآن. طب لا تأخذ نفسك، هذه متى الساعة؟ قال تخبرني عن أمراتي علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، يعني أن تلد الأمة سيدتها سيدها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء والأعراض الذين ما كان يملكون شيئا يتطاولون في البنيان أصبحوا أهل نعمة. قال ثم انطلق، يعني جبريل بعدما سألنا لي هذا صلى الله عليه وسلم، فلبثت مليا. ثم قال لي عمر أتدري من السائل؟ ولماذا عمر؟ لعله الذي تعجب منه مثلا، لعله الذي ظهر منه مثلا اهتمام بالغ. قال قلت الله ورسوله اعلم. وهذا في رد العلم الى عالمه في حياه محضره فيها اشكال، اذا سال النبي سؤالا يقول سبحان الله ورسوله اعلم، هذا لا اشكال فيه. لكن هل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القائل لرسول الله شيء يقول الله ورسوله اعلم؟ لا، يقول الله اعلم. لكن لو قصد بقول الله ورسوله اعلم يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم بهذه المساله وهو حي، ولو لم يكن فاضيها بافراضها على افراد المسائل، لكن هو يعلم اصولها ويعلم حكمها. لكن نقول هذا المرحب من يدققه؟ يدققه خواص طلاب العلم. لهذا اذا دللنا الامه نقول قولوا الله اعلم، ولان ذلك قد يرتبط به معتقد باطل، وهو ان الناس بعض الناس يظنون ان النبي يعلم بعد الموت كما كان يعلم قبل الموت. قال فانه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، سمى هذا دينا، فدل هذا على أن الدين هذه مراتبه، الإسلام، الإيمان، الإحسان، ويدخل في ذلك لوازمه وهو الإخبار عن الساعة وعن مراتبه. وقال ابن حجر أيضا فائدة، ويدخل في الدين أيضا أن الإنسان إذا سئل عن الشيء وهو لا يعلم قال لا أدري، أوكل ذلك إلى عليم، وأن ذلك دخل في الدين مع أنه لا علم فيه من جهة القول، لأنه ما أجاب في مدى الساعة، لكن مع ذلك دخل في تعلم الدين. وأن الإنسان إذا سئل عن شيء فلم يعلمه وكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلى وأعلم.